بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضا في مستدركه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم: تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات مشتملة على هذه الوصايا المعروفة بالوصايا العشر، وتعرف أيضا بالآيات المحكمات. وكثير مما تضمنته هذه الآيات من الوصايا مذكور في الوصايا في سورة الإسراء، من قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل، مع بعض الفروقات. وهذه الآيات هنا في الأنعام مبدوءة بقوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربك، تعالوا. وهناك قال الله عز وجل: وقضى ربك، قضى ربك أي حكم وصى، وما أشبه ذلك من المعاني. ومن أهل العلم كالطاهر بن عاشور رحمه الله من يذكر في الفروقات بين هذه وتلك، يقول بأن هذه الآيات لما كانت خطابا للمشركين فهم بعداء عن الحق أصلا، قال لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وتلك كان الخطاب فيها متوجها إلى المسلمين، إلى الداخلين في الإسلام. وقضى ربك، وقضى ربك. وعلى كل حال قوله تعالوا، أصل هذه الكلمة قال لمن كان في علو يقول لمن هو منسفل عنه تعالى، كأنه يدعوه إلى أن يرتفع، ثم صارت تستعمل في الطلب والنداء بإطلاق، تعال يعني أقبل.
ولا تشركوا به شيئا،
هذه الوصايا ذكر بعض أهل العلم بأنها موجودة في التوراة وذكروا ترجمتها، يقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك إله غيري، وفيها يقول أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي بنت قريب، ولا تشتهي امرأة قريب، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك
ولا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا
وأوصاكم هناك في الإسراء وقضى ربك مضمن معنى الوصية، وقضى ربك ألا تعبدوا وصى، وهناك يقال إن قضى مع أنها تأتي لمعاني كثيرة بأنها مضمنة لمعنى وصى، لأن الوصايا والقضايا المذكورة متضمنة لأمور منهي عنها ولأمور مأمور بها، ولا يجمع ذلك إلا الوصية، بخلاف ما إذا فسر قضى بمعنى أوجب، فالوصية تقول فيها افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا.
ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرأ بعضهم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هذه القراءة في الإسراء وليست متواترة، وهو دليل على تفسير قضى بوصى. وقوله وبالوالدين إحسانا أي أمركم أي أن تحسنوا إليهم، يعني أن تحسنوا إليهم إحسانا
أي أحسنوا إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية، والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يأيدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وقوله تعالى: من إملاق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا والله أعلم.
لا تقتلوا أولادكم من إملاق. الولد كما هو معلوم يصدق على الذكر والأنثى، والمشهور أنهم كانوا يقتلون البنات خشية العار، وذلك لا ينافي قوله هنا من إملاق وفي الإسراء خشية إملاق، لأنهم كانوا يخشون أن تفتقر البنت ثم بعد ذلك تضطر إلى بيع عرضها، هكذا. وهكذا عرف في التاريخ أنهم كانوا يخشون أن تفتقر ثم بعد ذلك يضيع شرفها. إذا تذكرت بنتي وهي تندبني فاضت لي عبرتي بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الدهر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. فهو يقول أخشى أنها تفتقر ويلشوها أخوها وعمها ثم بعد ذلك تضطر إلى كشف سترها ثم بعد ذلك تبيع عرضها تهتك شرفها بسبب الحاجة. فالآخر الذي كان عنده بنت اسمها مودة، مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري. الثالث الذي كان عنده بنت يقولون بأن اسمها الجرباء، يقول: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر، يخافون من ضياع الشرف. وكل ذلك موافق لما ذكره الله عز وجل: خشية إملاق، من إملاق، لئلا يحمل هذا الفقر على ما لا يليق من شدة غيرتهم. وربما قتلوا بعض الذكور كما هو المعروف في التاريخ بسبب الفقر. وقوله تبارك وتعالى من إملاق، المعنى المشهور الذي عليه عامة أهل العلم من المفسرين ومن أهل اللغة أنه الفقر، الفقر أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات، والملقات يقصد بها الحجارة الملساء، يعني كما يقال لم يبق له إلا التراب. قال: تربت يداه، رغم أنفه، وما أشبه ذلك. تقول: أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات، ما بقي له إلا الحصى، ليس عنده مال. وبعضهم يفسره بالإنفاق: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لأجل النفقة، أن هذا يحتاج إلى مصاريف ونفقات، ولكن هذا فيه بعد والله تعالى أعلم. والقرآن إنما يحمل على المعنى المشهور المتبادر ولا يحمل على معنى خفي أو مغمور إلا بدليل يجب الرجوع إليه، والله تعالى أعلم. وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في الفرق بين آية الأنعام وآية الإسراء في التقديم والتأخير هو معنى لطيف، وهو من لطائف القرآن، وهذا الذي يسمونه بالمتشابه اللفظي، المتشابه اللفظي. وقد ألفت فيه مصنفات خاصة مثل كتاب البرهان الكرماني في متشابه القرآن، ومثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي، ومثل كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، ومثل كتاب متشابه القرآن لزكريا الأنصاري. هذه الكتب تعنى بهذه بأمثال هذه الآيات، لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. لماذا قال في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال في الأنعام وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني المدد بالملائكة، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لاحظوا الفروقات، هناك إن الله وهنا العزيز الحكيم. جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن قلوبكم به. هذا هو المتشابه اللفظي. ويعتني أيضا به بعض المفسرين من يعنون بالجوانب البلاغية مثل تفسير طاهر بن عاشور وأمثال هذه الكتب.
وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
هو هذا ما يقال هناك، يقال هنا، إلا أنه هنا صرح بذكر الفواحش. وذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن من أهل العلم من يقول بأن الفاحشة إذا عرفت باللام فإنها بمعنى الزنا وما في معناه، وإذا ذكرت منكرة فهي الذنب العظيم، وإذا ذكرت مقيدة فاحشة مبينة فإنه يراد بها عقوق الزوج، هكذا قال بعض أهل العلم. وقد لا يكون هذا هو المعنى المترجح في تفسير الفاحشة، فالفاحشة كل ذنب عظيم، وأطلقت كثيرا في عرف الاستعمال على الزنا وما في معناه، على الزنا وما في معناه. والله عز وجل في سورة الإسراء لما نهى عن قتل الأولاد قال ولا تقربوا الزنا، هم كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر من أجل ألا تضطر أن تبيع عرضها، فقال ولا تقربوا الزنا. وهنا نهى عن مقارفة الفواحش، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما سبق في ذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما ظهر منها يعني ما كان علانية، ما كانوا يفعلونه مع البغايا أكرمكم الله، المجاهرات ذوات الرايات، فهذه ما ظهر منها في دور البغاء، وما كان علانية لا يسر به ولا يخفيه. وما بطن يعني ما خفي، مثل الزنا مع الخليلات وما يفعله الإنسان خلسة لا يظهره للناس، هكذا يقال الله تعالى أعلم. فكل ما كان ظاهرا في الزنا ومقارفة الفواحش فهو داخل في هذا، وكل ما كان يفعل بخفية فإنه داخل في قوله وما بطن. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وهو يجمع ما ذكره المفسرون وما ورد من عبارات للسلف رضي الله عنهم في معناها.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح.
فبلغ يعني يضربه بالسيف غير مصفح، يعني يضربه بحد السيف، ما يضربه بعرضه، لأن ضربه بعرضه لا يقتل غالبا، كأنما ضربه بعصا. فإذا أراد أن يضربه بالسيف ضربا يؤدبه فيه دون أن يقتله فقد يضربه بعرض السيف، وإذا أراد قتله ضربه بحده.
قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجاه. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
نعم، لاحظ الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله حمل الآية، حمل الفواحش على أعم المعاني، كل ذنب عظيم، كل ذنب عظيم، والزنا وما في معناه يدخل فيه دخولا أوليا.
فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا الحصر الوارد في هذا الحديث من أهل العلم من يقف عنده ويقول: لا يحل قتله إلا بهذه الثلاث. وعرفنا مرارا أن هذا النوع من الحصر بالنفي والاستثناء أنه أقوى أنواع الحصر، وكما سبق الكلام في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنه قد ورد في السنة تحريم أشياء. فهنا كذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالقتل على أمور عدة، منها الساحر، حد الساحر ضربه بالسيف، وكذلك أيضا من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل الفاعل والمفعول به كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك ما ورد. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل فإنه يضاف إلى هذه الثلاث، مثل شارب الخمر في المرة الرابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد في مسيرة ليوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح.
لاحظ الآن: قتل معاهدا أو مستأمنا، الذي أعطي الأمان، أعطي العهد، وأيا كان هذا الذي أعطاه، لو امرأة واحد من أحد المسلمين أعطاه ذلك، ففي هذا الوعيد: لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يدل على أن هذا الإنسان أبعد ما يكون عن الخير وعن التقرب إلى الله عز وجل بهذا، فكيف بمن يطلب الجنة بمثل هذه الأمور؟ صلى الله عليه وسلم يكون الإنسان زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومهما يمكن أن يقوله هذا الإنسان، فإن أحد الناس إذا أعطوا أحدا من الكفار أمانا أو عهدا فإن ذلك يلزم الوفاء به، والله المستعان.
وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه.
يعني الوصية هي الأمر والنهي المؤكد، يقال له وصية، تقول: أوصيك بكذا، أوصيك بكذا، أوصيك بكذا، أوصيك بأولادي، أوصيك بفلان. فهذه الأمور الله تبارك وتعالى يؤكد على التزامها والتمسك بها، عدم الإخلال بها. اللهم استعان. طلبوا العلم يا أخوان، بإذن الله عز وجل سياج وحصن حصين من الآفات، الشبهات الغلابة والأهواء، المردية، وإلا الإنسان يهلك حيث يبحث عن النجاة وما عند الله عز وجل. يأتي إنسان عمره 19 سنة و20 22 سنة ويفتي ويحكم بقضايا كبار وينفذ بهذا السن، ماذا يفهم، ماذا يعقل، كيف دخل في هذه وتوصل إلى هذه النتائج؟ شيء هائل. جلس الإنسان يفكر في هذا، يعرف آفة الجهل كيف تصنع بالإنسان. الله المستعان.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا أوسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود.
يعني أن الله عز وجل وسع عليهم وأباح عليهم ليس أن يأكلوا أموال الأيتام، وإنما في المخالطة، كما قال الله تبارك وتعالى هنا: إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخلة والخصلة التي هي أحسن وأجمل. ويدخل في هذا ما ذكر هنا من أي من مخالطتهم في طعامهم وشرابهم، بمعنى أنه كان مثلا في السابق حينما تحرجوا صار الواحد يضع طعام وشراب هذا اليتيم في إناء منفردا عن طعامه وطعام عياله، وهذا في مشقة كبيرة، تحرز لا يصل إليه حبات من طعام هذا اليتيم. قديما في وسائل صنع الطعام وما أشبه ذلك يشق غاية المشقة مثل هذا. فالحاصل أن الله عز وجل رخص لهم، فهو يقدر طعام اليتيم، كم طعام اليتيم تقريبا، كم يأكل هذا الولد الصغير، نصف مد، ثلث مد، يقدر له ذلك، ويقدر لنفسه ولعياله ما يحتاجون إليه في هذا الطعام فيخلط هذا معه، أو يقدر ذلك في الشهر أو في الأسبوع، هذا الثلث ثلث مد مثلا كم يقدر في الشهر أو في السنة، كم يقدر في المكاييل، فيقدر ذلك ويخلط مع الطعام، فيحسب هذا من مال اليتيم، يأخذ من مال اليتيم بقدر هذا. لو فرضنا مثلا أنه يحسب لليتيم مثلا في السنة 30 صاعا مثلا، 40 صاعا، 50 صاعا، بما جرت به العادة. قد لا يأكل اليتيم اليوم من هذا الطعام إلا القليل، وقد لا يأكل منه، فهل يرمى أو يترك حتى يفسد؟ لا، يأكلونه، لكن الله عز وجل كما قال: والله يعلم المفسد من المصلح. فرق بين من يتحرى وقصده حفظ هذا المال، مال هذا اليتيم، وبين من يفعل ذلك استغلالا ومبادرة، يريد أن يستحوذ على ماله قبل أن يكبر هذا اليتيم وأن يبلغ أشده. ويدخل أيضا في قوله: إلا بالتي هي أحسن، تثمير هذا المال، مال اليتيم، تجروا في أموال اليتامى لا تذهبها الزكاة. والمقصود بتثمير مال اليتيم أن يكون ذلك بالطرق المأمونة ولو كانت الأرباح قليلة، بمعنى أنه لا يضع أموال اليتيم في مشروعات قد تكون عالية الربح لكنها عالية المخاطرة، مثل ما ترون من الاتجار بهذه الأسهم مثلا بهذه الطريقة، فمثل هذا لا يضع فيه مال اليتيم، أو عند هؤلاء الذين يوظفون أموال الناس زعموا فيعطونهم طعما لمدة سنوات من أموال المساهمين وليست أرباحا، حتى إذا ارتاضت نفوسهم واستحوذ عليهم الطمع أضاعوا أموالهم وأتلفوها. فمثل هذا لا توضع فيه أموال اليتامى، ومن وضعها فهو ضامن يضمن. وكم ذهب من أموال اليتامى بمثل هذه الطرق، فهذا لا يجوز. والناس غالبا إذا كان المال ليس لهم يتساهلون في صرفه وتصريفه والتعامل معه والاتجار به، فهو إن ربح وإلا فهم لا يخسرون شيئا. فالحاصل أنه يثمر ولو بأرباح زهيدة جدا، لكن تكون هذه الطرق في الاستثمار من الطرق المأمونة، غالبا طرق مأمونة.
والتعبير بالأكل هنا أو بالقرب هناك قالوا لا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى عبر بالأكل والمقصود به سائر وجوه الانتفاع لما لكن لما كان غالب وجوه الانتفاع هو الأكل عبر به وإلا فكما هو معروف عند الأصوليين في مفهوم الموافقة المساوي فإن تغريق مال اليتيم وتحريق مال اليتيم أو صرف مال اليتيم باللعب أو النزهة أو السياحة أو غير هذا كله داخل في أكل مال اليتيم. وهنا نهى عن قربان مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم، وهذا لا شك أنه أبلغ من النهي عن أكله، لأنك إذا قلت لا تقرب هذا الشيء بمعنى أنك تكون بمنأى عنه تماما إلا بالتي هي أحسن، بالخصلة التي هي أحسن مثل ما ذكر في المخالطة والاتجار به. ومعلوم أن أموال الأيتام يتصرف فيها بمقتضى المصلحة، يعالج هذا اليتيم من هذا المال وينفق عليه منه. وإذا كان الذي يقوم على اليتيم الولي لهذا اليتيم إذا كان فقيرا كما قال الله عز وجل فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف، فهذا داخل في قوله إلا بالتي هي أحسن، يأكل بالمعروف يعني بما يصلح لمثله ولا يتوسع في أخذ مال هذا اليتيم والصرف منه فيكون ذلك سبيلا إلى إتلافه. إذا كان فقير يأخذ في مقابل هذا ما يصلح لمثله من طعام أو لباس أو نحو هذا. وهكذا إذا كانت المصلحة مقتضية أن يسكن مع هذا اليتيم في داره، فإن كان يجد قيمة كان هذا الإنسان غني فإن يحسب ذلك أجرة يضعها في مال اليتيم، وإذا كان فقيرا فإن سكناه إن كانت مبنية على مصلحة اليتيم ليس استغلالا لضعفه فلا بأس بهذا أن يسكن معه من غير أجرة، والله يعلم المفسد من المصلح. يتيم صغير وضعيف ولا يحسن التصرف بالمال فيأتي هؤلاء الكبار ولربما استغلوا صغره وضعفه فأتلفوا أمواله، فالإسلام حافظ له هذا.
قوله تعالى حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف، يعني حتى يحتلم. وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان،
حتى يحتلم، بعضهم قال حتى يحتلم، البلوغ المقصود ببلوغ الأشد، وبعضهم يقول إذا بلغ 18 سنة، وبعضهم يقول إذا بلغ 25، وبعضهم يقول إذا بلغ 30، وبعضهم إذا بلغ 40، وبعضهم إذا بلغ 50، وهذا كله من بلوغ الأشد، لكنه يكتمل إذا بلغ الإنسان 40، ومن بلغ 50 فإنه يقال له قد بلغ أشده، لكن لم يبلغ أشده حينما وصل إلى 50، وإنما بلغ ذلك قبله. ومن لم يحصل له ذلك من الرشد وبلوغ الأشد في سن 40 و50 فلا يرجى له بعد ذلك رشد. والأقرب الله تعالى أعلم أن يكون ذلك بمجموع أمرين، الأول أن يصل إلى سن البلوغ، والثاني هو أن يحسن التصرف في المال، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر الأمرين، بلغوا النكاح هذا سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، إن علمتم منهم رشدا يعني حسن التصرف في المال، فيختبرون، يعطى شيئا من المال وينظر كيف يتصرف فيه، تعطيه 50 ريال وتنظر، فإن رجع اشترى بها شيئا لا يفعله الإنسان العاقل الرشيد الذي يحسن التصرف بالمال معنى ذلك أنه لم، فينتظر ثم يختبر مرة ثانية، فإن أحسن التصرف دفع إليه ماله.
وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية، وكذا التي تشبهها في سورة النساء يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم،
وأن هذا صراطي مستقيما يحتمل أن يكون في موضع نصب، معنى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وأن هذا صراطي مستقيما، يعني في جملة ما أمر أن يتلوه عليهم وأن هذا صراطي مستقيما، ويحتمل يكون بمحل في محل جر وبأن هذا صراطي مستقيما، ربما يكون كذلك والله أعلم. وصاكم به، شوف اللي قبلها، ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وبعضهم يقول مثل الخليل والسيبويه ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. في قراءة حمزة والكسائي بكسر همزة إن، وأن هذا صراطي وإن هذا صراطي مستقيما، يكون هذا على الاستئناف، جملة جديدة الله أعلم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله،
يعني كأنه يقول على القراءة الأخيرة دي بالكسر كسر الهمزة، كأنه يقول هذه المذكورات هذه الوصايا التي ذكرت في هذه الآيات صراطي المستقيم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا، قاله مجاهد وغير واحد. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد وعبد بن حميد واللفظ لأحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورواه أحمد وابن ماجه في كتاب السنة من سننه والبزار. وروى ابن جرير أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الصراط المستقيم، قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس هلموا، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب.
يقول بأن هذا الصراط هو الإسلام. هذه الأشياء المذكورات في الوصايا، التوحيد وما ذكر بعده من حدود الله عز وجل، النهي عن قتل الأولاد ومقارفة الفواحش وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك، هذه تفاصيل شرائع الإسلام الذي هو الصراط المستقيم. فكلما كان الإنسان محققا لهذه الشرائع ممتثلا، كلما كان سيره على الصراط مستقيما، وكلما خرج عنها كلما كان سيره متعثرا. كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: من استقام سيره على هذا الصراط في الدنيا رجي أن يستقيم سيره على الصراط في الآخرة. وأما الدعاة الذين يدعون إلى تلك السبل، دعاة إلى جهنم، كل من دعا إلى ما يخالف الصراط المستقيم فهو من هؤلاء الدعاة أيا كانت دعوته. وهذا مثل كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: كم مثل ما لا ينقض الوضوء، يفوت الحصر، يعني لا تستطيع أن تستقصي هذه الأشياء، كل دعوة مضلة موجودة أو توجد في المستقبل فهي داخلة في هذا.
وقوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
طيب، يكفي هذا. عندكم سؤال: لا يقال له يتيم شرعا، لكن ما يتعلق بإن كان له مال فحكمه حكم اليتيم في هذا، وكذلك ما يذكر في اليتيم من حنو عليه والشفقة والإحسان إليه وعدم قهره، من اليتيم فلا تقهر، فإنه يقال في مثل هذا، وقد يقال إن ذلك من باب أولى، لأن اليتيم قد يكون له أم ويكون له أعمام وأقارب وجد وما أشبه ذلك، ويعيش في أسرة تحوطه لربما، أما ذاك فهو لا أقارب له في الوجود أصلا، لا يوجد في قاموسه شيء اسمه أم ولا أب ولا عم ولا خال ولا أحد في هذا العالم، يشعر أنه هباء، ليس له أحد، يعيش في مجتمع لا يمت إليه بصلة، هذا أشد. ولذلك إذا رأيت هؤلاء اللقطة إذا وصلوا إلى سن يميزون ويعون فيها بعض الشيء، إذا زرتهم تعلقوا بثوبك، كل واحد يقول، إذا كانوا اطمأنوا إليك واستراحوا وأحبوك، كل واحد يقول: أنت أبي، لا تذهب. وبعضهم لربما يصل إلى سن البلوغ ويتعدى سن البلوغ، بل ربما يصل إلى سن الزواج وهو لا يعرف، أقصد سن الزواج يعني في عرفنا الآن، يصل إلى 22 سنة 23 25 وهو لا يعرف أنه لقيت، يكون أسرة تربيه ينتسب إليهم، أو وضع له اسم ويظن حقيقي وقيل له إن أهلك قد ماتوا أو نحو هذا، فإذا عرف بذلك اعترته حالة من صلى الله عليه، ينهار ويبكي، وهذا شيء يقع ويتكرر، فهذا وضع أشد من وضع اليتيم أشد. لا، هذا ليس له مفهوم، هذه صفة كاشفة، مثل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلا يمكن لأحد أن يدعو مع الله إله ويكون له فيه برهان، ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، ما قال: بغير حق. ولما ذكر أذية المؤمنين قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لأن أذية الله وأذية النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بحق بحالة من الأحوال، لكن قد يذكرها مثل هذا أحيانا لبيان الواقع، لا أن ذلك من القيود التي يعتبر فيها المفهوم. فهنا في قوله بغير حق إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، لا يمكن أن يقتل النبي بحق، فيكون هذا من الصفات التي توضح حقيقة الحال، لا أن ذلك القيد له مفهوم فيقال إن قتله بحق فهو فلا بأس عليه. يعني هكذا قال بعض أهل العلم بأن الأنبياء النبي أوحي إليه ولكنه لم يرسل إلى قوم من الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وإنما في وسط المؤمنين ليجدد لهم دينهم، وقد ينسخ بعض الأعمال أو بعض الشرائع، الشرائع أقصد بها بعض المسائل أو القضايا، لكنه لا يأتي بشريعة جديدة، هكذا قال بعض أهل العلم. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، بأن النبي ما يبعث إلى الكفار والرسول يبعث إلى قوم من الكافرين، يعني يبعث إلى مؤمنين وكافرين مثلا، لكن تكون دعوته موجهة للكفار أيضا. لا ليس لا يشكل عليه، لأنه النبي هنا ذكر وحده، ذكر وحده، فهذا النبي قد يكون رسولا، قد يكون رسولا. وعلى كل حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء في بني إسرائيل مثلا، موسى كم لاقى من بني إسرائيل، والذين قتلوا من بني إسرائيل كثير. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنبياء فليس فيه تعرض للرسل، ورأيت النبي ليس معه أحد، يدخل في هذا، يدخل في هذا الرسل، ما في إشكال يدخل فيها الرسل. فإذا ذكر النبي وحده فإن ذلك لا ينفي عنها الرسالة، لأن كل رسول فهو نبي، كل رسول فهو نبي، ورأيت النبي ليس معه أحد، فيكون هذا مرسلا، فما استجاب لدعوة أحد من الناس. كيف ما معه أحد من قومه؟ تقصد أن لوط ما استجاب لأحد إطلاقا؟ لوط رسول، لوط من الرسل، ولا نجزم بأن لوطا صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد إطلاقا ممن تابعه. الله أهلك امرأته لكن بقية أهل بيته، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ثم ذكروا نجاته ونجاة أهله، والله عز وجل قال ولا يلتفت منكم أحد منكم، ثم استثنى امرأته، فنجى مع لوط صلى الله عليه وسلم من آمن به وتابعه. وبعض أهل العلم يقولون إن لوطا صلى الله عليه وسلم ما خاطب قومه بالتوحيد، قالوا استنبط بعضهم من هذا أن لوطا صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى ناس كفار، وإنما كان عندهم هذه الفواحش، وهذا ليس بلازم. فكون الله عز وجل ما ذكر كل التفاصيل التي خاطبهم بها لا يعني أنه لم يخاطبهم بالتوحيد، فهذا لا يعني أنهم ما كان عندهم شرك، لكن اشتهروا بهذه القضية التي لم يفعلها أحد قبلهم، وهي بهذه المثابة من الشناعة فذكرت. والذين قالوا إنه، وقال بعضهم بأن امرأته كانت تدل أضيافه على، تدل قومه على أضيافه، تدل قومه على أضيافه، نعم، وقد تكون أيضا كافرة مثل امرأته. فالحاصل أن قوم لوط هل كان عندهم شرك وكان عندهم، هكذا يبدو والله تعالى أعلم. ومن أين عرفوا التوحيد؟ وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الشام انتقل إلى أرض لا تعرف التوحيد ولا الإيمان ولا، ودعا إلى الله عز وجل. ولهذا في قوله تبارك وتعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، في الأسوة والقدوة في إبراهيم والذين معه. بعض العلماء قال اللي معهم هم الأنبياء الذين قبله، معه على الطريق، لأنه ما فيه مؤمن في ذاك الوقت غير إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم آمن له لوط. فقوم لوط هؤلاء من وين جاءهم الإيمان والتوحيد وما عندهم إلا هذه المشكلة، ثم يكابرون غاية المكابرة ويكونون بهذه المثابة من البجاحة. فالقول بأن ما كان عندهم إشراك بناء على أنه خاطبهم بهذه القضية فقط، قضية الفواحش، والله أعلم أنه في نظر. على هذا يكفي.